الأحكام التخلي. فإذا نتعرض إلى في هذا الفصل إلى أحكام التخلي. طبعا المراد من التخلي طبعا وهو يعني يريد أن يتعرض إلى أحكام المتخلي، أي الذي يقضي، يعبر عنه بالقاضي للحاجة، الذي يقضي حاجته. ويقال للمتخلي الذي يقضي حاجته متخلي على أساس أنه لوقوع الفعل غالبا في حال الخلوة، يعني خلاء ما في حد. أحكام التخلي، يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال. مسألة وهي حق في كل المسألة تقريبا، بعدين من تطبيقها يعني قد أضيف كمان شيء بالنسبة للمسألة، أنه يجب على المكلف، يجب على المكلف، من المكلف؟ البالغ العاقل، أن يستر عورته في حال التخلي، يعني وهو في حال التخلي في صورة يعني عند التخلي وهو يقضي حاجته، يجب عليه أن يستر العورة. هذا أول. عن من؟ وجوب ستر العورة عن من؟ عن كل حيوان أو عن كل ناظر أم لا هناك ناظر مخصوص؟ سؤال هنا، جوابنا الناظر المخصوص وهو الناظر المميز. فيجب على المكلف، كل من هو مكلف يجب عليه أن يستر العورة عن الناظر المميز. بماذا عندما قال الناظر المميز؟ يعني خرج الناظر غير المميز، فخرج الحيوانات بأكملهم غير الإنسان، وخرج من الإنسان الطفل والمجنون الغير مميزين، أو الصبي والمجنون الغير مميزين. فإذا كان الطفل أو المجنون إذا كان الطفل أو المجنون مميزان، فهنا يجب على المكلف أن يستر عورته حال التخلي من، بل يقول سلخو غير سلخو، بل في سائر الأحوال وجوب ستر العورة عن كل ناظر مميز، لا فقط في صورة التخلي بل في حسائل، حتى لو لم يكن في حالة التخلي المكلف يجب عليه أن يستر عورته عن الناظر المميز. هاي أولا المسألة الأساسية، وجوب ستر العورة عن الناظر المميز، وأيضا ويتفرع عنه سواء في حال التخلي أم في غيرها من الحالات. طيب ما المراد بعد بعبارة أخرى؟ يعني يجب على الرجل أن يستر عورته، سوف يحدد من مراد العورة، عن في حال التخلي وفي غير حال التخلي عن 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 الناظر المميز، رجلا كان ذاك الناظر أو امرأة. وهكذا يجب على المرأة أن تستر عورتها عن الناظر المميز، رجلا كان أو ذكرا كان ذاك الناظر أم امرأة، من دون فرق. حصلت إيه؟ ما المراد بالعورة؟ المراد بالعورة بالنسبة للرجل القضيب وخلاص صحيح، والدبر والبيضتان، وهو واضح ما يحتاج إلى شرح شنو المراد بالقضيب والدبر والبيضتان. والمراد بالعورة عند المرأة طبعا خصوص الفرج والدبر، عبارة عن الفرج والدبر. فإذا هاي مسألة تقريبا من المسلمات، مش فقط الخو يعني، معظم أو إذا مش كل فقهاءنا يقولون بها. وأي مسألة وجوب ستر العورة، ما أي المراد بالعورة؟ نسأل المسلمات لأن في عندي تعليق هون، ما المراد بالعورة؟ إن القضيب والدبر والبيضتان عند الذكر، عند الرجل، عند المرأة الفرج والدبر. هنا هل يستثنى من حرم من هذا الوجوب، يعني وجوب التستر؟ مش نحن نحكي عن وجوب التستر، ما نحكي عن النظر. يجب على كل مكلف أن يستر، هل يستثنى من هذا الوجوب أحد؟ نعم يستثنى من هذا الوجوب أحد، يعني في أشخاص لا يجب عليهم أن يستروا عن بعض الأشخاص. من هم؟ أولا الزوج والزوجة، الزوج لا يجب عليه أن يستر عورته عن زوجته، وهكذا الزوجة سواء في حال التخلي أم في غيرها من الحالات. هاي أولا الزوج دائم أم منقطع، زوجة دائم أم منقطع، ما في فرق، لا يجب بلا إشكال. هاي أول واحد، هذا أبرى الصورة. الصورة الثانية المالك، المالك ومملوكته، لا يجب على المالك أن يسرع وطعا مملوكته لأنه أذن له أن ينكح فيجوز له أن فلا يجب عليه أن يسرع عورته عنه. وهكذا المملوكة لا يجب عليها أن تستر عورتها عن مالكها. اثنين لاحظتوا كيف؟ نعم هي جارية أيام قبل مو بزمان أما في أحسن ما يفكر واحد أنه كل واحد تشتغل عندها تصير هاي مملوكته يعني لا مملوك الآن اللي لها حكم خاص في زمان الأمة عليهم السلام. ثانيا بعد نعم الأمل محللة بالنسبة للمحلل له يعني كيف يعني يجد يستطيع مالك الأمة أن يحلل أمته لشخص يقول له أحللت لك أن تنكح مثلا. فإذا أحلل المالك أمته لشخص آخر نقول ذاك الشخص يجوز له أن أي لا يجب عليه أن يستر عورته يعني المحلل له عورته عن المحللة ولا يجب على المحللة هذه الأمة المحللة أن تستر عورتها عنه. واضحين ما نمشي بعد في عندنا استثناءات الأمة في استثناءات. فإذا لا يجب على الزوج والزوجة أن يستر كل واحد منهما عورته عن الآخر ولا يجب على المالك والمملوكة أيضا ستر العورة كل منهما على الآخر وهكذا المحلل والمحللة والمحلل له لا يجب على هذه الأمة المحللة لشخص أجنبي يعني ليس هو المالك أن تستر عورتها بعد التحليل عن من؟ عن الشخص الذي حلل. واضحة إن شاء الله هذه المسألة أساسها بعدين في تفريعات نشوف. فإذا الحديث شو بين المسألة يتحدث عن وجوب ستر العورة ما عم يحكي عن حرمة النظر للعورة ما عم يتحدث بين مسألة منبع ظاهرة وأنه يجب أن نسر أما يحرم النظر مسألة تانية تأتي في باب النكاح يحرم على الرجل أن ينظر إلى مثلا إلى المرأة مثلا أجنبية بكذا وهكذا مثلا هذه مسائل وجوب النظر حرمة النظر بالنكاح هنا فقط يتعرض وجوب ستر العورة لأنه من الواضح أن عند السيد الخوي يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة مماثله يعني إلى رجل فقط وهي عبارة عن خصوص القبل والدبر والبيضتان أما بقية بدنه يستطيع أن ينظر إليه بلا أشكال من دون طبعا شهوري ويحرم أما بالنسبة إلى المرأة ليحرم على الرجل أن ينظر إلى جميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين وعند السيد الخوي هذا الوجه والكفين احتياط وجوبي أو فتوى غض النظر عزت فيه. فإذا حرمة النظر تختلف عن وجوب صار. فالمرأة أنا قلت يجب أن تستر عورتها هذه العورة عن خصوص الدبر خصوص القبل والدبر إنما هو عن امرأة أخرى أما عن رجل فيجب عليها أن تستر جميع بدنها. فنحن نتحدث الآن بالنسبة إلى في حال التخلي وجوب ستر عن المماثل أما إذا ردنا نعمم لا فقط بالنسبة للمرأة أنه القبل والدبر الفريد عبر عنه حتى القبل والدبر إنما يجب أن تستر جميع بدنها عن الرجل عاصل كيف؟ واضحة إن شاء الله. هذه مسألة حرمة النظر في مقام آخر يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة. لاحظ سؤال السيد الخوي بشرة العورة يعني ماذا؟ يريد بالبشرة يعني لون العورة. فإذا ظهر حجم العورة ولم يظهر اللون ولا يؤثر اللون العفو يعني إذا الإنسان كان مغطي عورته في شيء ولكن الحجم ظاهر حجم هذا العورة ظاهر لا يؤثر من مراد البشرة يعني اللون. فإذا بل في سائر الأحوال سترها بشرة العورة إن لونها يعني لا حجمها وهي القبل والدبر والبيضتان هذا بالنسبة للرجل طبعا لأنه واضحة عم يحكي وإن كان ما ذكر بخصوص المرأة بس نحن وضحناهن وعن كل ناظر مميز حتى لو كان ذاك الناظر من المحارم حتى لو كان محرم له عن أمه عن أبيه عن أخته عن ابنته عن كل ناظر بعد كل ناظر مميز يعني كل من صدق عليه أنه ناظر مميز يعني من ينظر إليه وكان مميزا يجب عليه أن يستر عورته عنه قاعدة بعد انتهت هتقلي بيه معا عدا استثنى اثنين ثلاثة المميز هو المدرك الإنسان المميز ليش المميز أنه عن كل من هو مدرك قد يكون هذا المدرك بالغا
وقد لا يكون بالغا كالصبي المميز. ألا يميز الصبي قبل بلوغه مثلا 8-9 سنوات؟ يميز الصبي، يميز بين الحق والباطن، يدرك بين الصحيح، وعنده إدراك، صار عنده إدراك أن هذا قبيح هذا حسن، يستحي، تجد أنه يميز أن هذه عورة تلك ليست عورة. عندما يميز هذا الصبي حتى لو لم يكن بالغا، يجب علينا نحن المكلفون طبعا، يجب علينا أن نستر العورة عام. أما لو لم يكن مميزا عمره سنة سنتين 3 سنوات لا يجب ستر العورة عام. عصر كيف؟ هل مراد مميز فتشمل غير البالغ؟ أما البالغ بلا إشكال. نعم قد يكون بالغا وغير مميزا، كيف؟ مجنون 30 سنة مجنون، هذا ما لا يجب أن تستر العورة عنه. لذلك قال عن كل ناظر مميز، ضابط الناظر المميز، الحيوان ناظر مميز ليس هذا الحمار مثلا أو البقرة ليس مميز فخرجت هذا. عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة وشبههما كالمالك وشبههما من؟ يعني من كان له حق الاستمتاع، أي القاعدة، وشبههما من كان له حق الاستمتاع. من الذي يكون له حق الاستمتاع بالآخر؟ كالمالك وأمته، كالمحلل له والمحللة. وشبههما كيف؟ كالمالك ومملوكته، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له. طيب المالك ومملوكها، إذا في امرأة عند عبد، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة مملوكها؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحلل للمرأة أن تستمتع بمملوكها، فالضابط هو حق الاستمتاع. من كان له حق الاستمتاع يجوز له أن ينظر إلى عورة الآخر. إذا كان للمرأة المسلمة عبدا لا يجوز لعبدها أن ينظر إلى عورتها، ولا يجوز لها أن تنظر إلى عورته. لماذا؟ لأن ليس لكل واحد منهما حق الاستمتاع بالآخر. فعندما قال فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر لعورة الآخر، هي الضابطة أنه يوجد حق الاستمتاع هذا بذاك، يستمتع الأول بالثاني، فالزوج والزوجة والمالك والمملوكة، والمحلل المحلله نعم، لأنه بسبب التحليل أصبح لهذا حق الاستمتاع بالآخر، يعني للمحلل حق الاستمتاع بالمحلل وللمحلل حق الاستمتاع بالمحللة. نعم تهينا.
مملوكة بالنسبة للمالك ما يصح؟
مملوكة بالنسبة
نمشي الشيء عادي من طرفين،
لأن من طرفين يجوز، من كان له حق الاستمتاع يجوز. نعم مملوكة يجوز أن تنتظر إلى عورة سيدها. أن المالك يجوز أن ينظر إلى مملوكته والمملوكة المالك. أما المالكة لو عكسنا، كان العبد ذكرا والمالك امرأة تملك عبدا، ألا يكون العبد؟ قد يكون العبد ذكرا وقد يكون عندنا أما وعبيد. عبد عندما عند امرأة مسلمة هل يجوز لها أن تنظر إلى مملوكها؟ عورة مملوكها لا يجوز. لماذا؟ ما في حق استمتاع.
شيخنا سؤال بس.
نعم.
أن يكون كل مال مملوكة بشرط أن يكون حق الاستمتاع حتى المال مملوكة. عن ضابطة أمة.
أحسن ضابطة. لذلك هذا السؤال خرج منه. إذا كانت الأمة مشتركة، أنا أعطيتها الضابطة حق الاستمتاع، فلو كانت الأمة مشتركة بين مالكين، فهنا عندما تكون مشتركة بين مالكين لا يجوز لأحدهما أن يستمتع بالأمة، لا يجوز للمالك الأول والثاني، فهنا لا يجوز للمالكين أن ينظرا إلى عورة هذه الأمة ولو كان مالكين لها. ففي سورة إذا كان المالك واحدا يجوز له أن ينظر، يجوز له أن يستمتع فيجوز له أن ينظر. أما إذا كان المالك متعددا 2 أو أكثر فلا يجوز للمتعددين، يعني الملاك المتعددين، أن ينظر أحد منهم إلى عورة الأمة، وهكذا الأول أن تنظر إلى. لماذا؟ لأنه لا يوجد حق الاستمتاع. نعم إذا كانت الأمة مشتركة يعني بين مالكين أو أكثر، هاي صورة صورة، أو مزوجة، عبدة عندي ولكن أنا زوجتها لشخص، فإذا كانت مزوجة فليس لي حق الاستمتاع بها، فأنا لا يجوز لي أن أنظر. نعم يجوز لزوجها بعد أصبحت زوجة، أو مزوجة أو محللة، أنا حللت هذه الأمة لزيد من الناس، لا يجوز لي أن أنظر لعورتها وهذا كالعادة أن تنظر هي العورة، لا يجوز. لماذا؟ لأنه بعد ليس لي حق الاستمتاع بها بعد أن زوجتها وبعد أن حللتها لشخص آخر. هي قلنا الضابط عندما يكون حق الاستمتاع ثابتا بهذه الأماء يجوز لمن له حق الاستمتاع أن ينظر له. أما إذا خرج هذا الحق بسبب تزويج الأماء بسبب تحليل الأماء بعد لا يجوز للمالك أن يقول هذه أمتي أنا أنظر إلى عورتها، وهكذا الأمة لا يجوز لها أن تقول هذا سيدي وأنا أنظر إلى عورتي، لا يجوز. ليش أنا قلت الضابط هذه؟ هذا على أساس فتوى المراجع والفقهاء بأنه أن المسألة مقيدة إلا فسفني يعني بعض الصور. نعم إذا كانت الأمة مشتركة، إذا كانت الأمة مشتركة بين مالكين أو مزوجة لشخص أو محللة لشخص آخر يعني غير سيدها أو معتدة، لا هذه كانت مزوجة الآن هي في العدة، وهي في العدة لا يجوز زيادة أن يستمتع، هذه امرأة معتدة ولو أمة فلو معتدة يعني بعد ما بعد بالعدة هي تعتد من أفرض طلقها زوجها، طالما هي بالعدة بعد لا يجوز سيدها أن يستمتع بها، فلا يجوز له أن ينظر إليها إلا أن تخرج من العدة. أو معتدة لم يجوز لمولاها النظر إلى عورتها فاستثنى، ها استثنى من الحكم. أما الزوج والزوجة دائما يجوز أن ينظر إلى عورتها، طالما يصدق الزوجية فيجوز للزوج أن ينظر إلى زوجته والزوجة أن تنظر إلى زوجها. أما المالك والأمة لا، في بعض الصور لا يجوز، هذه في صورة التحليل، في صورة التزويج، في صورة كونها معتدة. طبعا معتدة ممن؟ من غيره، طبعا معتدة من غيره. نعم وهو فرض يعني ما بتسمع معتدة منه، بدنا نفرض أنه كمان قد يكون في بعض الصور مثلا أنه إذا كانت الآن هو يعني بس تكون معتدة منه نفرض ملكها لشخص ثاني، صارت ملك لشخص ثاني، فهي الآن قبل أن ينكحها ذاك الشخص الثاني لها عدة مثلا، هنا بعد لا لأنه معاش ملكته، ليست خرجت عن ملكه، ويكون هذه العدة عدة يعني بعد ما يجوز له الرجوع فيها أو شيء. طب بس هنا يريد أن يقول أنه العدة فيما كانت مزوجة أو محللة فطلقها ذاك مثلا أو انتهت مدة التحليل، فعندما يرجع إليه بعد هي معتدة الآن تعتد من ذاك حتى ما فهنا لا يجوز له أن ينظر إليه إلى أن تخرج من العدة. تهينا مسألة شوية واضحة، مسألة طبعا وطولنا شوفين المورد ابتلاء يعني توضيحها واضح إن شاء الله. بعد ما وصلنا نحن أحسن هذا السؤال. نعم هي هذا الشيخ نعم لأنه فكر أنه مش خلصني، هي هذه المشكلة. يقول السيد أخوي بعد أن ينتهي من المسألة وفي حكم العورة بعد ما ينتهي يتحدث عن الأمة، نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو معتدة، وفي حكم العورة ما بين سرتها ورقدتها على الأحواض. شو بدي السيد أخوي؟ قال نحن ظاهر العبارة قد قلنا أنه خاصة بالأمة، عندما قلنا أن العورة هي ماذا قلنا؟ العورة، العورة هي عبارة بالنسبة للمرأة هي الدبر أسع الدبر والقبول. يقول سيدخو نعم وعندي على الأحوط وجوبا أنه في حكم العورة ما بين السر والركبة
خاص بالنساء.
نعم
بلا
شك خاص بالنساء يعني يشغل بلا شك والرجل المحرم أيضا
يعني
لا شو يعني الآن إذا لا يعني بعبارة أخرى عورة المرأة بالنسبة للمرأة الأخرى أو لمحرمها عند السيد الخوي هو فتوى الفرج والدبر واحتياط وجوبي ما بين السر والرقبة. أما اللي بالنسبة لغير محرمها كل بدلها بعد
الرجل
لا بس المرأة، بس المرأة عند المرأة فقط، المرأة المرأة عند السيد الخوي وبعض المراجع احتياط وجوبي أن تستر ما بين سرتها ورقبتها عن امرأة أخرى أو عن محرم لها. نعم استدلنا هذا واضح كمان من استنباط النجاة، يسألوا أنه هل الحكم خاص بأنه عن محرمها من الرجال أو حتى عن النساء؟ يقول لا العورة بحسب الروايات التي عنده يعني احتاط لأنه في بعض الروايات ولو هي ضعيفة السند على بعض المباني اللي عن أنس الصحيحة، يقول أن هذه العورة عند المرأة ليس خصوص الدبر والقبر بل ما بين السر والرقبة، يعني لا يجوز المرأة يعني يجب على المرأة أن تستر بعد ما عم نحكي عن ستر أن تستر ما بين السر والرقبة على الاحتياط وجاب على وجوبها عن الآخرين، ولا السيد الإمام وكثير من المراجع يكون احتياط استحباب، لعل الشيخ الوحيد احتياط استحباب، لعل السيد السابع احتياط استحباب أيضا. صحيح من عندهم تعليقات كأنه نعم. فإذا لأنه في رواية ضعيف السيد الخوي كان حتى بالأول رأي السيد الخوي ذلك كأنه عدل لأنه تغير لعله كأنه تغير رأيه بسبب مبانيه بالرجال، فصحح تلك الروايات الضعيفة التي تقول هذا خارج الشعائر التي تقول بماذا؟ التي تقول بأنه رواية ترشد إلى أنه المرأة يجب عليها أن تستر ما بين السر والكبر، ضعيفة فلم يعتدوا بها الفقهاء، لم يعتمدوا عليها. أما من ذهب إلى أن هذه الرواية حجة، ها هي عبارة عن رواية أو روايتين على بعض المباني الرجالية، فماذا يفتي؟ سلا أقل يحتط وجوبا بأنه تستر. حصل كيف؟ سينخوي رأيه سابقا لعل كان، لأنه بالخارج كان أول ما اطرح البحث قال هذه الرواية ضعيفة من خفية، فالمرأة هي عورتها خصوص الدبر والكبر. أما فيما بعد الظاهر بالطبعات الجديدة، يعني افرض الطبعة الثالثة الرابعة والخامسة إلى الآن، يحتاط وجوبا بالنسبة للمرأة. نعم العبارة قد واحد يتوهم منها أنه قد يكون ظاهرة خصوص للأمة، وليس ميزة للأمة أصلا خصوص للأمة، ولكن سينخوي قطعا بتعليقته على العروة وببحث الخارج وباستيراد النجاة واضح أنه يريد مطلق المرأة لا خصوص الأمة. حصلك فإذا وفي حكم العورة بالنسبة للمرأة ما بين سرتها وركبتها على الأحوض وجوبه، إن شحاشيته على العروة واضح أنه لمطلق المرأة. هون قد يتوهم واحد ممكن أن يتحدث عن الأمة فالحكم خاص بالأمة، أن الأمة أنه عورتها هي ما بين السر والركبة، لا ليس بصحيح. وكذا انتهى، لا يجوز المرأة أن تنظر إلى عورته، يعني لا يجوز لها عفوا للأمة أن تنظر إلى عورات سيدها عندما تكون محللة لشخص آخر، عندما تكون مزوجة من شخص آخر، عندما تكون معتدة من شخص آخر، لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة سيدها. ويحرم على المتخلي، واضح إن شاء الله؟
شلون عندي عبارة شلون عبارة هنا هني؟ ولا يجوز لها النظر إلى عورته فقط بس. في حال شيء يعني
حتى
في
حال العورتي، احنا انا عندي العورتي، انا بينت ما لا يجوز للمرأة ان تنظر، لا يجوز الأمة ان تنظر الى عورته، وهكذا صلي المرأة لا يجوز للمرأة، يعني الأمة كان عم يتحدث عن الأمة بيناتهم كأنه تعرض لحكم مطلق المرأة. نعم ظاهرة انه الأمة، بس هو يريد المطلق اكيد بسرة ورقبة. الآن بعد ما قال لا يجوز، فانه يجوز لكل من ان ينظر عورته. نعم اذا كانت الأمة مشتركة او مزوجة او محللة، سؤال لم يجوز لمولاها النظر إلى عورتها، السطر اللي بعده وكذا لا يجوز للأمة النظر إلى عورته. ليش قلت أن ممكن واحد يعني ظاهر العبارة أنه هاي في حكم العورة رجع بس الأمة، لأنه ما قبل حكم أمة وما بعد حكم أمة، سيد خوي أكيد يريد مطلق المرأة، هل العبارة ليش اجتهد ما أدري. ويجوز حال وكذا لا يجوز ويحرم على المتخلي، نعم في حكم تكليفه، وهو عبارة عن شو؟ أنه يحرم على الإنسان عندما وهو في حال التخلي، يعني وهو يبول أو يخرج غاد، يحرم عليه أن يكون مستقبلا أو مستدبرا للقبلة بعد واضحة. ويحرم على المتخلي وهو في حال التخلي استقبال القبلة، يعني ماذا يستقبلها؟ بمقاديم بدنه، صدره، بطنه، مثلا بقول ركبتيه، هذه المقاديم اللي عادة، هلا الرأس بعضهم بقول لا هذه على كل حال عادة أنه تتوجه إلى القبلة بمقاديم بدنه حال الاستقبال لا يجوز. يحرم على المتخلي استقبال القبلة، أن المراد بالاستقبال يعني الاستقبال بمقاديم بدنه كالصدر والبطن والركبتان، يحرم عليه واستدبارها حال المتخلي، واستدبار واضح يعني ظهره يعطيه القبلة، يحرم. ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، نعم بعد أن انتهى من الإخراج الغائط والبول فأراد أن يستبرئ، ويظن معنا إن شاء الله الاستبراء عبارة عن خر يعبر عنه بالعامي خرطات التسع، فيجوز له في حال الاستبراء أن ماذا؟ وهو يطهر مثلا وعم يعمل الاستبراء، أو وهو حال الاستبراء أن هو يعمل حال الاستبراء عبارة عن تطهير، أو في حال الاستنجاء وهو يطهر مخرج غائط أن يكون مستقبلا أو مستدبرا. نعم في حال التخلي لا يجوز له، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الأحوط استحبابا الترك، ولو اضطر إلى أحد ما، طيب هذا مضطر إما إلى استقبال الاستدبار، معنى في مشكل لسبب من أسباب لا يمكن لم يمكنه إلا أن يكون جالسا إلا مستقبلا أو مستدبرا، فهل يتعين عليه الاستقبال أو يتعين عليه الاستدبار أو يتخير؟ إذا اضطر إلى أحدهما إلى الاستقبال والاستدبار يقول أنه فالأقوى هو أنه يتخير، يعني إما أن يستقبل وإما أن يستدبر، وإن كان الأولى يستحب اجتناب الاستقبال، يعني يجلس مستدبرا أولى من جلوسه مستقبلا. الأولى يستحب مش احتياط استحباب، والأولى يستحب ليس احتياطا. لو اشتبهت القبلة، لم يجوز له التخلي، فإذا واحد مع القبلة من هنا من هذا الطرف من هذا الطرف من ذاك الطرف، لا اشتبه بين الجهات الأربعة عليه القبلة لا يجوز عليه التخلي، يعني لا يجوز بعد أن يخرج الغائط والبول إلا نعم في صورتين. إذا يأس عن معرفتها عن معرفة القبلة ما يأس من يعرفها ولم يمكنه الانتظار. هاي الصورة الأولى ما يأس يعني صار عنده حالة يأس أنه يعرف يعلم بالقبلة ونفس وأيضا ماذا ولا يمكنه الانتظار. أما إذا يأس عن معرفتها ويمكنه الانتظار هذا أيضا شو نقول لا يجوز له التخلي طالما يمكنه الانتظار. الصورة الثانية أنا ما يأس عن معرفتها كان الانتظار حرجيا أو ضريا عليه يفرض ما يسعى معرفته ممكن بعد ساعة يعرفها ولكن الآن إذا أراد أن ينتظر حرج وضرر. فإذا في صورتين في إحدى في صورتين إذا تحقق أحد أمرين يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في حالة ماذا في صورة اشتباه القبلة. لو اشتبهت القبلة لم يجوز له التخلي إلا الأمر الأول إلا إذا يأس عن معرفتها ولم يمكن الانتظار أي الصورة الأولى يعني وعدم إمكان الانتظار أو لا أو كان الانتظار حرجيا أو ضرريا عليه ولو لم ييأس من معرفتها فيجوز له في حينئذ أن يستدبر أو يستقبل. لا يجوز النظر إلى عورة غيره على تهل يجب كل حديث كان سابقا يجب تقريبا يعني يجب في حال التخلصة العورة. لا يجوز أن ننظر إلى عورة الغير يعني من يحرم علينا النظر إلى عورته طبعا ها ولا الطفل المميز يجوز لنا أن ننظر إلى عورته أو لغير المميز يجوز أن تنظر إلى عورة الطفل غير المميز ما فمن من يحرم من يجب أن يستر عورته عنه لا يجوز لنا أن ننظر إلى عورته. فيقول لا يجوز النظر عورة الغير حتى من وراء الزجاج هلا مرة مباشرة حتى لو كان من وراء الزجاج ونحوها يعني مما لا يكون مانعا من رؤية العورة. فأفرض وراء بلاستيك كيس بلاستيك كيس بلاستيك من البلاستيك جفا فبما أنه نرى العورة لا يجوز لنا أن ننظر ولو كان من وراء هذا البلاستيك ولو كان من وراء الزجاج. لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها مما لا يكون في نظفك ونحوها مما لا يكون مانعا من رؤية العورة بشرة العورة أحسن. أما حجم العورة لا يؤثر مما لا يكون مانعا من رؤية العورة ولا في المرآة ولا يجوز أن ننظر لعورته من في المرآة لأنه هذا يصدق على أنه ننظر إلى عورة الغير ولا في الماء الصافي. إذا كان النظر إلى الماء الصافي يكون إذا كانت يعني عندما أنظر الماء الصافي فأرى عورته بوضوح تقريبا لا يجوز لي أن أنظر حتى لو كان النظر إلى الماء الصافي لا إلى العورة مباشرة. لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى. إذا أراد الإنسان أن يتخلي يعني أن يخرج البول الغائط في مكان ما لا بد أن يستأذن من ملك من صاحب ملك الغير. لا يجوز لي أن أتخلى لا يجوز لأي مكلف أن يتخلى في مكان إلا إذا استأذن من صاحبه صريحا استأذن من قال له أتأذن لي أن أستخلى هنا فأذنه أو بالفحوى. يعني ماذا بالفحوى؟ يقولوا الفحوى المراد بها اتساع الإذن بحيث يشمل بالمطابقة بالمفهوم يشمل التخلي. يعني يقول له تفضل تعال نام في بيتي هذه الليلة تعال نام هذه الليلة بتمام في بيتي. إذا أذن له النوم في البيت فيأذن له أن يتخلى في بيته. إذا أذن له أن يبقى في أرضه يوم أو يومين يعني بالفحوى بالفحوى يعني يأذن له بأنه أن يعني يتخلى. يعني كل مطارد الإذن صريح أذنت لك أن تتخلى هنا وأخرى بالفحوى قل لهم المهم أن يأذن له بالفحوى بالصراحة لا يهم. لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى. المسألة 52 لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها مما لم يعلم بأموم الوقف. المدارس العامة التي تكون موقوفة إلى أشخاص محددين كما لو وقف مثلا وقف مدرسة فرض طلبة العلوم الدينية لا يجوز لغير طلاب العلوم أن يأتوا بالمدرسة ويدخلوا في حماماتها مثلا لا يجوز. إذا وقف مدرسة مثلا على السادة لا يجوز لغير السادة أن يأتوا ويدخلوا في هذه المدرسة. لا يجوز التخلي في المدارس ونحوه مما لم يعلم بعموم الوقف. هو نعم إذا كان الوقف عاما فيجوز لكل الناس أما إذا كان الوقف خاصا فطالما مش بس طالما لم نعلم بعموم الوقف لا يجوز لنا أن ندخل ونستفيد من حمامات هذه المدرسة. لابد أن نعلم بأنه هذا الوقف يشملنا. لذلك لا يجوز تخلي في المدارس نحو مما لا يعلم بعموم الوقف. هل المدارس بتكون مدارس على الطلاب مثلا أو المدارس الدينية بتكون على طلبة علوم دينية أو المدارس على أولادنا مثلا ولو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بذلك بعموم الواقف وأنه يؤذن الإنسان أن يستفيد منها كفى. وكذا الحال في سائر التصرفات فيها, يعني لا يجوز لنا أن نتصرف أي تصرف في مدرسة, في وقف ما, في مدرسة ما, في حسنية, في مسجد مثلا, مسجد لا في حسنية, في وقف خاص, إلا إذا علمنا أن هناك إذن بالتصرف. فإذا علمنا بالإذن يجوز التخلي وغير التخلي من التصرفات فيها. بعبارة أخرى, الملك قد يكون ملكا خاصا لشخص معين, وقد يكون وقفا, الوقف قد يكون على أشخاص معينين, فهذا ملك يعني عبارة عن ملك, وهذا إنما خاص بأشخاص معينين. ها؟ فهذا المكان الموقف على هؤلاء الأشخاص بعد لا يجوز لغيرهم أن يتصرفوا في هذا المكان بالتخلي وبغيره, إلا إذا علموا أن هناك إذن في حالة التخلي.
يعني مش مع شك في عموم الوقف على عموم
ما يجب. مشكلة إلا إذا علم, لابد من العلم. هذا وقف على الطلبة هؤلاء دينيين, والوقف عام, هذا الوقف على السادة فقط, على السادة قطعا, هل يشملنا؟ مشكلة, لا يجوز, لابد أن تعلم بالإذن. نعم, هل لذلك عبر مما ما لم يعلم بعموم الواقف. الفصل الثاني, إذا بتشوفنا شوي, إذا الشيخ ما إجا بعد 5 دقائق نأخذ 10 دقائق, تتصور بلكن الشيخ ما إجا. نعم, قد يكون حتى ناخذ ولو مساله من اللي بعد هذه الغصن. اسف, انا بال اليوم نخلص كل المستحبات تخلي, هو مو الصعبين كثير.
ولو اخوي المتولي حتى لو كان الوقف خاص.
نعم, قد يكون الوقف خاص, ولكن هناك اذن يعلم ان الواقف ياذن بخصوص هذا التصرف مثلا, اذا يعني مثلا اذا صح ولو اخبر بعض من المساله بذلك نفرض, لا عفوا, بعموم الواقف. لا, لو أخبر المتولي أو بعض أنه الوقف عام, يعني هنا هذا الوقف عام يستطيع أن يستفيد فيه في صورة تقلل لكل الناس.
ما يشترط
الوثاقة لأنه صحب. لا, هو المتولي للوقف أو أنه لأهل المدرسة كافي. نعم, السلام ما معي إخبار هؤلاء بما أنهم فيها كأنه كافي, يعني من يدهم عليها كافي, من له اليد عليها, ما مشترط
هل في حالة الوقف العام لأخبر المتولي في الوقف العام؟
في الوقت, نعم, في حالة الوقف. أنا الآن ما أعلم هذا الوقف عام أم لا, فإذا قال لي أن المتولي الوقف قال لي هذا الوقف عام أو الذين يتصرفون وقف عام, مع ما جاء فلنخذنا 5 دقائق. الفصل الثاني, كيفية غسل موضع البول. هذه موارد مهمة, مسألة مهمة جدا, كيف نغسل موضع البول, يعني أي موضع, طبعا موضع الذي يخرج منه البول, الموضع الذي يخرج منه البول, بعدين الموضع الذي يخرج منه الغائط, كيف نغسله عند السيد الخوي, بالماء الكثير مرة واحدة, بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا. موضع البول بالماء الكثير مرة واحدة, بالقليل مرتين على الأحوط وجوبا. بالنسبة لما هو موضع الغائط, يتخير مكلف بين أن يغسله بالماء وبين أن يمسحه, فإذا مسحه يجب 3 مرات بلا إشكال, حتى لو حصل النقاء قبل 3, يعني يجب أن يمسحه 1، 2، 3 ولو حصل النقاء بالمرة الأولى, أو يتخيل بين أن يغسله بالماء, فإذا غسله بالماء فإنما يغسله إلى أن ينقى, إلى أن ينقى حتى تنقى النجاسة. نعم, يقضح مرة واحدة, قد بمرتين ينقى, قد ب3 مرات, قد ب4 مرات حتى ينقى. فإذا موضع البول مرتين بالماء القليل مرة واحدة الكثير, موضع الغائط مخير بين أمرين, بين أن يمسح بالأحجار 3 إذا حصل نقاء بال3 وإلا فيزيد بال4 و5 إلى أن ينقى, وبين أن نعم, وبين أن يغسله يطهره بالماء. هنا يقول أنه التخيير في صورة عدم تعدي النجاسة من موضع الغائط, أما لو تعدت النجاسة إلى أطراف موضع الغائط أو إلى الفخذين أو إلى اللذيتين, مثل هذا اللي عنده إسهال مثلا, فهنا لا بعد يتعين عليه أن يغسل بالماء. وضحت إن شاء الله؟ وهذه كل المسألة مقدمتها, يعني يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا. طبعا ها في عنا فيد, والأفضل 3, يقولون بالعروة أنه والأفضل أن يكون 3, وإلا هو الوجوب بس مرتين, والأفضل 3 مرات. أنا إضافة من عندي موجود الحكم بالعروة. وفي الغسل إذا أراد أن يغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر, إذا أراد أن يغسل بالماء الكثير مرة واحدة انتهى. ولا يجزي غير الماء, بشو موضع البول لا يستطيع أن يمسح, يقول يلا أنا أمسح موضع الغائط فلأمسح موضع البول, شو الفرق؟ أصلا أصعب الغائط أصعب, يمكن بعد واحد يقول أن نجاسة الغائط أمسنا أشد. لا يجزي غير الماء, لابد من الماء بالنسبة لتطهير موضع البول. ولا يجزي غير الماء, طبعا هذا الحكم للذكر وللأنثى وللخنثى غسل الموضع البول وموضع الغائط حكم عام لكل الناس يعني كل المكلفين ذكرا كان أو أنثى ولا يجزي غير الماء. وأما طبعا هذا الوجوب لماذا؟ مش وجوب يعني تكليف الآن وجوب حتى يتصح الصلاة ها؟ يستطيع الإنسان أفرض مكلف أن يبول ولا يطهر الآن لكن عندما يريد أن يصلي لابد أن يطهر ويغسل هذا الوجوب وجوب غير نعم وجوب لأجل صحة الصلاة غير بيقول مش وجوب نفسي هذا وجوب غير بعبر عنه. وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج يعني تعدى يعني خرج تعدى المخرج الغائط إلى الأطراف أو إلى الفخذين أو إلى اليتين يعبر عنه بالإسهال إذا تعدى ما خرج بحد طبيعي إنما تعدى بحيث وصل الغائط إلى أطراف المخرج أو إلى اليتين فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات لابد من غسله بالماء يعني من طهر الماء إلى أن تزول النجاسة. وإن لم يتعدى المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى قد ينقى بمرة واحدة قد ينقى بمرتين قد ينقى بثلاث مرات وبين مسحه بالأحجار أو الخرق ألا بالماء أن يمسحه بس بالأحجار يمسحه بالخرق وما شابه بالأوراق أي شيء يمسحه إلا في بعض الأمور لا يجوز المسح فيها حتى ينقى ومسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام الذي تقلع النجاسة. أما الأجسام الذي لا تقلع النجاسة مثل الزئبق هذا يقول عن الزئبق لا يقلع النجاسة فلا يجوز كل جسم يقلع النجاسة يجوز أن يمسح به موضع الغائط إلا بعض الأجسام تأتي معنا. والماء أفضل إذا تخطبه مخير أي أفضل المسح بالأحجار الماء لا الماء أفضل والجمع يعني أن يجمع بين الغسل بالماء والمسح بالأحجار أكمل لاحظت كيف؟ طبعا كلاهما يطهر والحمد لله رب